أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لازلنا في اتجاهات إنكار المعرفة، وكلامنا في الاتجاه الثالث وهو القائل بتغير العلم. قلنا أن هذا الاتجاه يقول أن العلم يتغير ولا يبقى ثابت، مو ثابت، متغير. وتغير العلم هذا أدى إلى يعني نتيجته هو نتيجة الشك وإنكار المعرفة، لأن العلم إذا لم يكن ثابتا فمعناه لا استقرار فيه، وإذا لم يكن مستقر فهو نتيجته ولازمه إنكار المعرفة أو الشك على أقل التقادير في المعرفة، والشك يؤدي إلى إنكار المعرفة. فاللازم لازم هذا القول هو إنكار المعرفة. أقول واضح هذا القول؟ قوله هون أقول أن لتغير العلم معنيين، معنى مقبول ومعنى غير مقبول. أما المعنى المقبول لتغير العلم على أقسام. القسم الأول منه إذ اعتقد من دون برهان ثم قام البرهان على خلاف ما اعتقد. إذ اعتقد من دون برهان ثم قام البرهان على خلاف ما اعتقد، هل هذا فيه إشكال؟ يتغير علمه، صحيح شيخنا؟ يتغير، وهذا القسم الأول لا أشكال، هذا مقبول، مقبول كثير من اعتقاداتنا أخواني. أول ما نبدأ ونفتح عيوننا ها نأخذها من قبيل من آبائنا مثلا، أو من أحد الأشخاص الذي أثق به، ولكن عندما أتي إلى البحوث التحقيقية البرهانية يتغير اعتقادي، يتبين أن اعتقادي القديم غير صحيح. فشي يصير؟ شو تبدل؟ يتغير علمي من وإلى. هل هذا مقبول أو مرفوض؟ هذا مقبول، وحتى عندهم هذا القسم الأول من من التغير المقبول. الثاني الازدياد الكيفي. الازدياد الكيفي، كما لو اعتقد اعتقادا غير برهاني. ثم صار برهانيا. يعني كان يعتقد بإمامة الأئمة تقليدا، ثم بعد أن حقق المسألة ودقق جاء بالبرهان على هذا الاعتقاد. مو يعني الاعتقاد لم يتبدل، ولكن صار فيه زيادة برهان، برهن على اعتقاده، صحيح؟ تغير من اعتقاد من دون برهان إلى اعتقاد مع البرهان، صار تغيير أو لا؟ هذا المقبول، هذا القسم الثاني من التغير المقبول. ثالثا الازدياد الكمي. الازدياد الكمي كما نحن عليه الآن في الحوزات أخواني الأعزاء، ف في المرحلة الأولى تزداد معلوماته 20%، في المرحلة الثانية 40%، في المرحلة الثالثة 60 كمثال، في المرحلة الرابعة 65، في المرحلة الخامسة 70، وهكذا. كلما يتقدم في العمر وهو يحقق المسائل تزداد معلوماته ويتغير اعتقاده، يتغير اعتقاده. شو نسميها الازدياد؟ كمي مو كيفي بعد، كمن. كلما ازدادت معارفه ومدركاته وعلومه شنو تغيرت اعتقاداته. هذا التغير مقبول أو لا؟ مقبول. التغير الرابع، التغير الحسي.
وهي المقبول.
كذلك أخواني في الحس، كلما عرف أمور محسوسة لم يكن قد عرفها قد تغير، ازدادت معلوماته، ثروت معلومات الحسية. ألم نقل بأن المدركات الحسية أول ما يولد الإنسان خالي أو لا؟ خالي. سيد ما يقبل الكتاب البارح، خالي من الحكماء يقولون لا تعلمون شيئا. هذا تزداد ثروة معلوماته من مين؟ أولا أول مرحلة أخذناها المرحلة الحسية من الحس. لذلك يقول أرسطو من بعده ابن سينا، كلما فقد حسا فقد علما. فقصدي هذا التغير من ينشأ؟ من الحس. كلما ازدادت ثروة معلومات الحسية تغير علمه. هذا الرابع، تغير مقبول أو لا؟ مقبول. الخامس، العلم الاعتباري، وهو تابع لإرادة المعتبر. كلما ازدادت علومه الاعتبارية تغير علمه.
وهو تابع شنو؟
لإرادة المعتبر. كلما ازدادت ثروته العلمية الاعتبارية تغيرت اعتقاداته. وهذا نفرضه إخواني في الأمور الاعتقادية الجزئية، اعتبارية تكون. كلما ازدادت، أعيدها كلها النقطة. الخامس، العلم الاعتباري. العلم الاعتباري وهو تابع لإرادة المعتبر. فكلما ازدادت ثروته العلمية الاعتبارية تغير اعتقاده. وقلنا هذا نتصوره في الأمور الاعتبارية الجزئية. اعتبارية شرعية، شرعية اعتبارية مو حقيقية، في قباد الحقيقية. العلوم الاعتبارية التي تكون في قباد العلوم الحقيقية التكوينية كالعلوم الشرعية باعتبار المشرع، هذا حلال وهذا حرام وهذا وهذا، هاي الأمور الجزئية يعبرون عنها اعتبارية. فالعلوم الشرعية علوم حقيقية تكوينية.
نعم، يقول اعتقادات يقصد بها الباحث العقائدي والباحث الفقهي.
وين قال اعتقادات؟ اعتبارية.
تتغير اعتقاداته.
ها، هنا أنا يقصد، إحنا جدًا نتكلم، هو أنا قلت بس تكتب سيدنا انتبه. قلت إحنا هنا أنا كلامنا وين؟ نتصور هذه النقطة في الأمور العقدية الجزئية. عندنا أمور عقائدية كلية. كأصل التوحيد، كأصل النبوة، كأصل الإمامة، كأصل المعاد، ها، وعندنا أمور عقدية جزئية فرعية كالبداء، كالقضاء والقدر، ها، كجزئيات المعاد، مو أصل المعاد، جزئيات المعاد. هاي إيش مدرينا بها إحنا؟ نرجع بها للشارع، للمعتبر. شنو مقصودكم بالفروع المعاد؟ شلون الإنسان يموت وشلون يعاد بدناً وروحاً وهكذا.
ليش تدخل هنا المعاد؟
تستعين بالوحي. إحنا راح تجينا تستعجل الفلسفة والمنهج البرهاني بصورة عامة لا يقصي بقية الأدوات بل يستعين بها. كنا وزراء مو تنسى، ورئيس الوزراء يستعين وزراء يستعين بهم شو كنت ما يريدهم شو كنت ما يريدهم يلا تعال، وانا وزير الدفاع وانا وزير الماليه وانا وزير وهكذا، وين الحس تعال لي، وين الناس تعال لي، وين القلب تعال، وهكذا. فيحتاج في بعض الموارد المن الى النص الى الوحي. ها مو احنا هنا هذا مو شغل العقل الامور الجزئيه، دائره العقل الامور الكليه من الامور الجزئيه يرفع الراية البيضة المن يسلمها الوحي، يقول له تعال ايها الوحي اعطيني ما بجعبتك، مثلا البداء شنو ما ادري انا شو اكون موكب البداء مثلا، او فرعيات المعاد او التشريعات او 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 هاي الامور الجزئيه المن يسلمها للوحي وهو يكون حاكم. واضح هذا العقل. فقضيته قضيه رئيس وزراء حكومه على البقيه. زين تجينا هاي الابحاث ان شاء الله بالتفصيل وقربت ان شاء الله مو بعيدة. هذا المقبول، هذا معنى ان العلم المتغير، قلنا مقبول وغير مقبول. المقبول ذن الخمسة، الغير المقبول. اما المرفوض فنفي الثبات عن مطلق العلم والمعرفة. مو قلنا تغير العلم فيه امرين، امر المقبول والمرفوض غير المقبول. المقبول خمسة،
اقول غير المقبول هم بيقسم
غير المقبول، لا بس قسم واحد هو هذا احسنتم. غير المقبول هذا نفي الثبات عن مطلق العلم والمعرفة، نفي الثبات عن مطلق العلم والمعرفة. أي لا قيمة للمعرفة بنحو مطلق، لا قيمة للمعرفة بنحو مطلق، وإنما القيمة وقتية، وقت يروح ينتهي هذا. والقائلون بهذا، هذا المفروض احنا هذا المعنى الثاني هو اللي راح نناقشه، هو المقصود هنا مو المعاني الخمسه الاولى نؤمن بهذيك، لا هنا نقول مطلق المعرفه، مطلق ان المعرفه لا ثبات لها مطلقا، مو ثابته مطلقا، متغير زمانا مكانا اي شيء، ماكو اي ثبات للمعرفه. لا تقول لي قاعدة عامة، ماكو قواعد عامة. أبي كله ينفوها. ماكو قواعد عامة. تغير متغير المعرفة. والقائلين بهذا الماركسية يا أخواني. ماركس. هذا ماركس يقول هي شيء ماكو قيمة للمعرفة. ماركسية هم جماعة ماركس هذا. فيلسوف. ايه غربي صاحب مدرسة
الماني
ها الماني سمو بالي الماني روسي على كل حال. ناي ذكر الشيخ سبحان زين. واضح اخواني احنا هنا راح نناقش المعنى الثاني الذين يقولون بان المعرفة غير ثابتة مطلقا ولا قيمتها للمعرفة بنحو المطلق. كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون بأن المعرفة غير ثابتة؟ أول ما نرد عليهم شيخ علي نقولهم نظريتكم شو تقول؟ أن المعرفة غير ثابتة، نفس نظريتكم تغير العلم هي مو ثابتة. شيخ محمد واضح؟ مش قاله المعرفة مو ثابتة، قولكم من المعرفة أو لا؟ إذن أنتم بنفس قولكم نقصتم قولكم أن المعرفة متغيرة والعلم متغير، إذن هذا قولكم هو من العلم ولا ثبات له، يتغير هذا. فقولكم يستلزم بطلان نظريتكم، لازم قولكم يستلزم بطلان
نظريه،
لان نظريتكم هم تتغير. من يقول يعني متغير مو ثابت؟ انتم تقولون يتغير، هم يتغير، صحيح ماكو ثبات. اذا نفس نظريتكم مو ثابته، هذا الرد الاول. الرد الثاني، الرد الثاني نقول ان هؤلاء خلطوا بين الادراك العقلي والادراك الحسي، لان الادراك ينقسم الى قسمين، الفكر ادراك. هسه بهالمرحله نقول فكر نفس الادراك، هالمرحله اخواني سالها ما ثماني، هو الفكر نفس الادراك. الادراك ينقسم الى قسمين، ادراك حسي جزئي متغير، هذا شيخ محمد جالس، هذا شنو ادراك جزئي بهذا، هذا شيخ محمد، هذا شيخ محمد جالس، من قلت هذا شرحت الجزئي، والجزئي ثابت لو متغير، متغير اسرح شوي شوي يقوم شيخ محمد، بعد جالس ينطبق عليه دائما، او الان جالس الان، اما بعد نص ساعه فالساعة يقوم، واضح؟ فالادراكات الجزئيه متغيره، اما الادراكات الكليه ثابته العقليه، ادراكات العقليه القواعد العقليه ثابته وغير متغيره.
كليه
سأقول شيخ محمد طالب مجد، قاعده عامه، مجد الان وش وقت ما كان،
هم احتمال تتغير.
لا 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 لا، اقول اذا قلنا قاعده عامه صارت، ما بيها هذا، بيها هذا؟
لا
ما بيها.
اي محمد كلي
عيف هذا مجد، اقول شيخ محمد
مفهوم
جزئي، من علماء من طلاب حوزه النجف، هو هم يعبر تعبير افلاطون، شنو مثاله؟ ارسطو تلميذ افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذا ادراك جزئي لو ادراك كلي؟ ما بي هذا، ادراك كلي يصير غير متغير. ارسطو من تلاميذ افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، ما بيها هذا، بينما يعطينا ارسطو هذا تلميذ افلاطون هذا في هذا الزمان، شوف كله بها هذا، هذا هذا جزئي. لا لا جزئيه تتغير،
شلون نقول هذا هو قبل الميلاد؟
هسه ممكن، لا لا مو هذا اللحاظ، لا بلحاظ هذا جزئيه راح يصير،
حتى بدون هذا هي متغزيه،
شلون
مفهوم جزئي
بدون هذا؟ لا كلي يد متغير. افلاطون
مفهوم جزئي،
افلاطون ارسطو تلميذ افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد
مفهوم جزئي،
ليش؟ شنو يا لحظ، مو قضية شخصية، قضية شخصية اخذناها،
لا
مو بالحمل الشايع، بالحمل الاولي، بالحمل الاولي هاي قضية كلية لا تتغير.
محمد هي مفهوم جزء، هذا محمد مثلا مجد،
من وين؟
مثلا محمد،
محمد كلي ينطبق على كثيرين،
مفهوم جزء.
وين محمد؟
اذا قلنا هذا هاي يصير
جزئي، ما بيها هذا، هي ما بيها هذا، هي هو هذا الكلام، محمد لوحدها مفهوم كلي، هذا محمد جزئي، تذكرون قلنا بالمنطق
قلنا مفهوم جزئي،
هذا محمد،
لا لا بس محمد،
وين قلنا
هذا
على
الجنس
أو
اسم شخص؟
لا، إذا محمد المعهود يصير جزئي، إحنا قلنا منتظر أشر عليه، واضح؟ أما فقط زيدون من دون هذا زيد كلي، ينطبق على زيد كاظم وزيد حاتم وزيد منتظر وزيد ضرغام وزيد مدري منهم، فينطبق على كثيرين. لا كنا نمثل زيدون اللي أعرفه أمامي، هذا زيدون اللي بهذا، وهاي نبهت على رجع للتسجيل سيدنا بالتسجيل، قلت هذا زيد شخصي مثلا، هذا من دوني هذا سر كلي. ولكن مرات احنا مسامحة نقول زيد جزئي لانه معروف عندي وعندك. على كل حال وين كان كلامنا؟ كلامنا بالادراكات الحسية الجزئية والادراكات العقلية الكلية، فهم خلطوا بين هذين فسروا أحكام الإدراكات الجزئية المتغيرة إلى الإدراكات الكلية الثابتة، فقالوا أيضا متغيرة. الحسية الجزئية في قباد الكلية العقلية، في قباد العقلية، في قباد العقلية.
الحس فقط
ناقل، إيه الحكم هنا الإدراك مرة إدراكاتنا نأخذها عن طريق العقل من دون المواد، ما متعلقة بالمادة. ومرة إدراكاتنا يعني حكمنا، إدراك يعني الحكم، حكمنا هو عقلي مو حسي، يعني مو عن طريق الحس، عن طريق الميتافيزيقية أو عن طريق الحكم الكلي اللي خارج عن الحس، فوق الحس. واضح؟ فالحس المقصود به اللي الإدراك الحسي اللي يتعلق بالمادة. الحكم العقلي، الإدراك العقلي الغير متعلق بالمادة الذي لا ليس له لا مادة ولا مقدار. تذكرون المنطق المظفر الجزء الأول؟ قال إدراكات الإنسان أربعة، الأول إدراك الحسي، ثاني خيالي، ثالث الوهمي، الرابع العقلي. هذا اللي هو يقصد به الحسي الأول المتعلق بالحس، الإدراك المتعلق بالحس. هذا يعني اسم إشارة متعلق بالحس، ده أشر عليه هذا. الخيالي إدراك ولكن غير متعلق بالحس، نفس الصور المحسوسة انطبعت في ذهني صار إدراك خيالي. الوهمي لا حسي ولا صور منطبعة، ليس له مادة ولا مقدار، هو وهم، حكم وهمي كعلمي بخوف خائف، أو كعلمي بخوفي، خوفي وحبي لأبوي، هاي الأمثلة اللي ضربتها ذكرهم الشيخ مظفر، هاي كلها وهم، لأن ما بيها لا مقدار ولا مادة ولا متعلق بالحس. علمي بالحب، علمي بالبغض، فرح حزن الثاكل وفرح المستبشر، بعد هاي الأمثلة اللي تذكرها الأخوة، هاي ما بيها لا مقدار ولا مادة، وهم. وهناك مرحلة إدراك أعلى من هذه الثلاثة، وهي المرحلة العقلية التي لا هي تتعلق بالحس ولا بالخيال ولا بالوهم، بل هي مرحلة التجرد، أن الحكم فيها حكم على الكليات من دون النظر إلى هذه الثلاثة، لا الحس ولا الخيال ولا الوهم. كأحكامنا الكلية، عندما أقول الإنسان هو حيوان ناطق، هذا حكم كلي، حكم عقلي. عندما أقول كل حديد يتمدد بالحرارة، حكم عقلي صار. وهكذا كل إنسان له رجلين وله عينين، حكم عقلي. هذا الحيوان ما يقدر يحكم هذا الحكم، هذا ما عنده هاي الأحكام الحيوان، ويقول بأن الإنسان له عينين وله رجلين و و و. هذا الحكم الكلي هو من مختصات الإنسان. فهنا من نقول هؤلاء خلطوا بين حكم الحس الجزئي المتغير وإدراك الحس المتغير الجزئي وإدراك العقل الكلي الثابت، خلطوا و سروا حكم الإدراك الحسي المتغير إمن للإدراك العقلي الثابت. خلطهم أدى إلى القول بالنسبية، واضح ولا؟
شو الخلط ليش يؤدي للنسبية؟
بعضهم هذول لأنه قالوا مو ثابت، ما عندنا شيء ثابت. ما إحنا شنو النسبية؟ هم نفوا الثبات، صحيح؟ فهم ليش نفوا الثبات؟
إدراك حسي،
لأنه مو قالوا إدراك حسي بس، حسي والحسي متغير، إذا ماكو شيء ثابت. إحنا نقول لهم لا، وقفوا وقفوا، طونا مجال، صح الإدراك الحسي متغير، ولكن هناك إدراك آخر وهو إدراك العقل، والإدراك العقلي ثابت غير متغير، لا يمكن أن يتغير، فغفلوا عن هذا. خلنا نقرأ المختار. قال الاتجاه الثالث القائلون بتغير العلم. لا شك أن القول بتغير العلم يصب في إطار التشكيك في قيمته المعرفية، إذ أن ذلك يستلزم الجهل. وأول ما يرد على هؤلاء لزوم هذا الرد الأول، قلنا لزوم تغير نظريتهم المستلزم لبطلانها، يعني حتى نظريتهم مو ثابتة صحيح، فشي يستلزم هذا بطلان نظريتهم، هذا الرد الأول. والظاهر هذا الرد الثاني أن هؤلاء قد خلطوا بين الإدراك العقلي الثابت والإدراك الحسي المتغير، وبين العلم البرهان القطعي وغير البرهاني الظني، وأيضا بين العلوم الحقيقية والاعتبارية. يعني خلطوا بين الإدراك الحسي المتغير وإدراك العقل الثابت، وبعد وخلطوا بين العلم البرهان القطعي والعلم غير البرهان الظني، يعني بقية العلوم هذا مو برهاني، تلقاه هذا علم مو برهاني غير البرهاني، قياسات مثلا جدلية، قياسات خطابية مو برهانية ظنية.
البرهان اليقيني يبص القياس،
ها لا، هو القياس انقسم خمسة سيدنا، راح جينا ناخذ ان شاء الله بالمنطق المادي. البرهان القياس ينقسم خمسة، قياس برهاني اذا كانت مقدماته يقينية، وقياس خطابي، وقياس جدلي، قياس مغالطي، قياس شعري، كلهم بحسب المقدمات.
خمسة. يفيد اليقين.
فقط البرهان، قياس البرهان. ذنيتش؟ لا ما تفيد اليقين. هذا من باب الصورة. كلهم من باب المادة هنا. مادة هن. أن القياس بحسب المادة خمسة. تعجب لنا مي. ادرس هذا تجيب لنا مي وترسه وتعال. ها عيني. عفية محمد. بابه سبع. القياس بحسب المادة خمسة.
هو نفسه هذا القياس.
البرهان الفلسفي وبرهان منطقي. القياس البرهاني هو الذي يفيد اليقين والقطع. لذلك الفلاسفة ما عندهم خطابيات ولا جدل، منهجهم مو خطابي، لأنه الخطابة مسلمات ومشهورات، الجدل أيضا مثلا مسلمات، ها الشعر مخيلات مقدمات، يعني قضاياه الصغرى والكبرى موادن، ها بعد شنو عندنا؟ المغالطة المشبهات
تشبه
الحقيقة. أما البرهان يقينيات،
يقول دولة خلطوا بين العلوم الحقيقية والاعتبارية. بس شنو العلوم الحقيقية؟ ناسي
يعني. العلوم الحقيقية هي العلوم التي لها منشأ انتزاع، يعني كل علم له منشأ انتزاع، يكون هذا علم حقيقي تكويني في قباله العلم الاعتباري. طبعا هذا ايضا انا ردت بس اجلته الى انا هذا اجلته الى
الكونية
والجزئية، لانه هذا به كلام الاعتبار له اقسام.
اجمال
المصادق
العلوم الحقيقي،
المصادق المنطق والفلسفة وها كلها علم حقيقي.
مو قلنا قسمنا نظرية
ذني؟ بلا شو النظرية؟
قسم العلوم.
لا لا هذا هنا اختلف اللحاظ، اختلف اللحاظ. إيه هنا لحاظنا باللحاظ الحقيقي والاعتباري، هناك النظري والضروري، مو النظري والعملي كان.
المهم هاي كلية
جزئية أو مشتبه منها، شو اسمه؟ قبل شوي
قلت.
إيه نفسها.
الاعتبار مثل أحكام الفقه.
علم الصرف مثلاً، علم النحو، هذا كل علوم اعتبارية. يلا روح.
العلوم العلوم الشرعية؟
العلوم الشرعية اعتبارية كلها، اعتباري معتبر. العلوم الحقيقية سيدنا،
يعني
التي تكون العلاقة بين المحمول والموضوع على نحو العلية التامة، هذه علوم حقيقية سموها. إذا تكتبوها كتبوا كتبوها بعد الشيخ سيد رسول استعجل. العلاقة بين المحمول والموضوع، سوى مخطط.
هذه العلوم الحقيقية.
لا أول هذا مخطط، هذا المقسم مالتنا. العلاقة بين المحمول والموضوع بين قوسين، إذا نسبنا الموضوع إلى المحمول. ثلاث أسهم، ثلاث أقسام.
موضوع
المحمول. أولا على نحو العلية التامة. يعني أن المحمول علة تامة للموضوع أو العكس، على نحو العلية التامة. مثاله اجتماع النقيضين محال. زين، اجتماع النقيضين محال هذا من العلوم الحقيقية، هذا علوم من العلوم الحقيقية. شنو خصائصه؟ أولا خصائص العلوم الحقيقية
خارج الأقسام.
إيه هذا إيش تكملة تفهمها. أن الحكم دائمي وكلي وعلى نحو العلية التامة. دائمي وكلي وعلى نحو العلية التامة. ثابت، المحمول ثابت لموضوعه، وكلي وعلى نحو العلية التامة. هذا الأول.
قبال الجزئية.
أحسنتم.
قبال ذاك الجزء اللي ما يصير مو دائما.
إيه.
دائمي وكلي وعلى نحو العلية التامة.
هذا على نحو العلية التامة قلنا. الثاني، السهم الثاني. على نحو المقتضي والسبب.
يعني القوانين البديهية علوم حقيقية.
ها؟
القوانين البديهية.
إيه. حقيقية. تقبل الخطأ. لأن الحكم فيها دائمي وكلي وعلة تامة.
سيد اللي في قبل الأحكام.
انتظر. اثنين على نحو المقتضي والسبب قلنا. مثاله الصلاة واجبة. أن الصلاة تقتضي الوجوب. شوف وسبب للوجوب، يعني الصلاة مقيدة بالوجوب. هذا مثالها. هذا القسم أخواني اتفقت كلمة المناطق أنه من الاعتباريات، أنه من الاعتباريات، لأنه ليس بدائمي، محموله ثابت لموضوع، ليس دائمي وليس كلي وليس على نحو العلية التامة. تامة. علم الأصول إخواني من الثاني. علم الأصول راح يجيكم إن شاء الله تأخذون الدرسون من يعلم على نحو العلية التامة لو على نحو المقتضي والسبب. المقتضي والسبب من الثاني. علم الأصول عند البعض استمر دوكم سيد نسي شي سيدنا يلا يلا هذا خلوه تحبون نكمل ماكو شيء خلص بس علم الاصول عند السيد الشهيد عنده من العلوم الحقيقيه عند السيد الاخوه عنده اعتباري بس بس هاي الحكايه نكتبها حتى تفيدك هيك
السيد الاول
سيد الشهيد الاول عند السيد الشهيد من العلوم
الحقيقيه
توضيح زيادة الأجلة بس أقول لك هذا تحتاج المعلومات مهمة جدا جدا
السيد أخو عدات بهذه البعض فصل بين بعض مسائله حقيقي والبعض الآخر اعتباريه مو مهم الثالث المهم
تفصيل الخليفه اللي حلقتنا
كذا اي هسه بس على ايش الثالث اخواني على نحو الاعتبار والاعتبار هو فعل نفساني يعني افتراض شيء لشيء وافتراض أن شيء لشيء شيء أو شيء شيئان تفترض أن هذا هذا وهذا هذا فالاعتبار هو الحكم على الشيء بدون تفصيل التفصيل يؤجل أكد مثال هو علم النحو علم الصرف
وخلنا
بالاعتباريات هذا علم الفقه من الاعتباريات
اسمه العقائد
طبعا الحقيقي لا 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 فقه سمور كلية العقائد زين واضحه سيدنا
هذا بحث نظرك معرفه واضح
أيه؟ يبحث هي ونوصل نحن قال إن الإدراك ينقسم وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة إن الإدراك ينقسم إلى إدراك حسي متغير وعقلي ثابت فالإدراك الحسي يكون محكوما بارتباطه بالوجودات المادية احنا قلنا تذكرون قلنا الادراك الحسي مرتبط بالحواس بالوجودات الماديه اما خارج الماده يدرك الحس او لا يدرك لا يدرك يدرك فقط الامور الماديه المحسوسه ها بالحواس الخمس اما خارج الحواس الخمس لا يدركها
يعني اتفقنا ان الادراك مو حكم كشف
اي كشف كشف المحسوسات في الادراك الحسي يكون محكوما بارتباطه بالوجودات الماديه فيبقى ببقائها ويتغير بتغيرها فلا يمكن أن نتوصل من خلاله إلى أدراك الكليات من خلال هذا الإدراك الجزئي أدرك الكليات أو لا لا الإدراك الكلي غير مرتبط بالمادة لا تحده المادة كما سوف يذكر مثالا هو أمثلة قال بل غاية ما يمكن معرفته به هو زيد الشخص الجالس الآن أو هذا الجسم الأمامي الآن عندما ألمسه أو هذه الرائحة الآن أو هذا الصوت الآن شوفوا قيد بالآن هذا الجزئي أما الكلي عندما أريد أن أدرك يدرك الأمور الكلية اللي ما مقيدة لا بزمان ولا مكان ولا بوقت أبدا لا تقيد. عندما أقول كل إنسان ناطق مقيد بوقت معين أبدا، بمكان معين أبدا. ثم عندما تتغير أحوال زيد من حيث القيام والقعود، سوف تتغير الإدراكات معه. فأقصى ما يمكن تحصيله من هذا الإدراك هو إدراكه للمتغير من حيث هو متغير، يدرك أن هذا متغير لأنه قام أو قعد أو 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 أو, أو هكذا. هذا كله تغير، يتغير الإدراك الحسي بتغير المحسوس. أما الإدراك العقلي فبالإضافة لتعلقه بالمجردات، العقل أخواني عندما يدرك لا يدرك الأمور الحسية، لا هو يدرك ويحكم على الأمور الكلية التي تكون خارجة عن الحس. الحس فقط، إيش قلنا؟ تذكرون البارحة قلنا الحس فقط ناقل، ينقل له الأشياء. أما الحكم للعقل يا أخي، العقل الحس ينقل لك هذا الشاي تذوقته، أما هو حلو حام وكذا هذا شغل من؟ شغل العقل بعد.
تصديق.
ها واضح. الحس يوصلك للجسم، اما خشن وناعم هذا شغل من؟ حكم العقل بعد. العين بس تباوى، اما هذا حلو مو حلو شغل من؟
العقل
بعد. العين فقط تنقل لك صوره الشيخ علي، السيد رسول، شيخ محمد وهكذا، اما هاي الاحكام يقول العقل يا اخي. اما الادراك العقلي فبالاضافه لتعلق المجردات فهو يتعلق بالماديات ايضا، ولكن بنحو ثابت. فمثلا قضية أرسطو تلميذ إفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد متعلقها جزئيات متشخصة في الخارج ومتغيرة ومقيدة بالزمان والمكان. هذا
ماذا؟
عفوا، متعلقها جزئيات متشخصة في الخارج ومتغيرة ومقيدة بالزمان والمكان، لكنها صحيحة قبل وجود أرسطو وإفلاطون ومع وجودهما وبعد وجودهما. عندما أقول أرسطو تلميذ إفلاطون، صحيحة مع وجودهما وصحيحة بعد وجودهما، واضح؟ متعلقها جزئيات متشخصة، صحيح إفلاطون متشخص، أرسطو متشخص، ولكن متغير لو ما متغير هنا، ما متغير هذا الحكم على أن أرسطو وإفلاطون، أن أرسطو تلميذ إفلاطون، حكمنا على أرسطو بأنه تلميذ إفلاطون هذا حكم جزئي لو كلي، ثابت لو متغير ثابت. أقول الشيخ علي زميل سيد رسول، زميل هسه وبعد 100 سنة هم يقول زميلي بالدرس سيد رسول بخاتي، شيخ علي الجمالي، زملاء درس الآن وبعد 100 سنة هم يقول زملاء درس، صحيح؟ هذا الحكم حكم كلي له حكم جزئي كلي، مو الموضوع المحمول، موضوع جزئي متشخص بالخارج، ولكن الحكم كلي. إيه إيه، قل له 5 دقائق لأبوك، ملتفتين لها الملاحظة ولا؟ أرسطو شخصي، إفلاطون شخص، ولكن الحكم على أن أرسطو تلميذ هذا الحكم جزئي له حكم كلي شيخنا، كلي مو حسي عقلي. قال متعلقها جزئيات متشخصة في الخارج ومتغيرة ومقيدة بالزمن والمكان، لكنها صحيحة قبل وجود أرسطو وإفلاطون ومع وجودهما وبعد وجودهما، لأن العلم بالقضية كان بنحو كلي ثابت تلميذه، رغم أن جزئياتها متغيرة ومادية متشخصة. فالمعرفة العقلية جردتها عن الارتباط بالزمان والمكان المتغيرين. بعد ما ماتوا يصدق عليهم أنه هذا تلميذه. بعد 1000 سنة شو أقول تلميذه؟ صحيح؟ صح هذا الحكم؟ صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه مو حكم شخصي مادي، حكم عقلي كلي. حكمي على أن أرسطو تلميذ أفلاطون هذا حكم عقلي كلي غير متغير. ونقول بنحو أدق إن القضية إذا علمت بواسطة الإشارة الحسية صار هذا العلم متغيرا، كما لو قيل أرسطو هذا تلميذ أفلاطون هذا، وفي هذا الزمان وهذا المكان قيدها بمن؟ بهذا الزمان والمكان تلميذه. أما إذا وخرنا هذا اسم الإشارة والزمان والمكان بعد لا يمكن الحكم على هالقضية. فالحكم مقيد بمن؟ بالزمان والمكان واسم الإشارة، وهذه هي أمور حسية، ولا يمكن أن أقول هذا حكم عقلي، هذا حكم حسي للمقيد بالإشارة. بينما الأولى بها هذا مقيدة بالزمان والمكان غير مقيدة، إذن حكم عقلي، لأن قلنا بأن الحكم العقل غير مقيد بزمان ومكان وأمور حسية خارج عن الحس والخيال والوهم وأي شيء آخر. الحكم العقل المتعلق بالكليات، لأن الجزئيات كلها ليست موجودة في هذا الزمان، ولكنه بمجرد سلب الهذية الوضعية يصير العلم ثابتا. أنت ما دام خليت هذا هذية، هذية وضعية، الآن هذا أرسطو تلميذ هذا أفلاطون في هذا الزمان، إذن جردت الكلية، هذا صار جزئيا متغيرا. والعلم الظني هو أيضا قابل للتغير كالعلم المتحقق لا عن طريق أسبابه الذاتية، وهو العلم بدليل غير برهاني، كما لو اعتقد أنه أليف هو باء فصار بعد ذلك يعتقد أن أليف ليس هو باء. هم ايش قالوا بعد؟ وخلطوا بين العلم البرهان القطعي والعلم غير البرهان الظني. هم خلطوا بين ثلاثة، بين ايش قال؟ بين الإدراك العقلي الثابت والإدراك الحسي المتغير، هذا الخلط الأول. ثانيا وخلطوا بين العلم البرهان القطعي وغير البرهان الظني، فأسروا العلوم غير البرهانية الظنية أحكامها متغيرة المن للحكم البرهان القطعي، فصار عندهم هذا التغير. هنا شو يقول المصنف؟ والعلم الظني هو أيضا قابل للتغير كالعلم المتحقق لا عن طريق أسبابه الذاتي. تذكرون قلنا العلم قسمين، مرة عن أسبابه الذاتي سمينا علم بالمعنى الأخص، ولا عن أسبابه الذاتية. العلم بالمعنى الأعام يتغير الذي لا عن أسبابه، كما لو اعتقدت اعتقادا وكان اعتقادك لتقليدك من تثق به مثلا، وإذا كان مطابق غير الإمام يتغير. الإمام المفروض كان في مقام تقية، العالم تغير رأيه وانت صار عندك علم تقليدا للعالم، يتغير لو ما يتغير؟
يعني لازم الواقع متغير.
ومن يقول هالواقع؟ مو واقع الواقع، تجينا هذا الحق. ما معنى المطابقة للواقع؟ أن يكون المحمول ثابت للموضوع عن طريق أسبابه الذاتية، أنت تأخذ العلم من سببه الذاتي، هو هذا العلم. أما لو أخذته تقليدا هذا علم؟
لا
مو علم. علم بمعنى العام هذا يتغير، إذا تغير من اعتقدت بقوله يتغير العلم. تغير أرى العلماء، إذا تغير العالم أنت اعتقدت باعتقاد العالم برأي العالم، العالم تغير رأيه يا أخي، كذلك تغير رأيك. تغير لو ما تغير؟ تغير. فهم قاسوا هذا على هذا، صار عندهم شك بأصل العلم، وقالوا بأن العلم نسبي. قال كل حال زين عيني، وهو العلم بدليل غير برهاني، كما لو اعتقد أن أليف هو باء فصار بعد ذلك يعتقد أن أليف ليس هو باء، بالبرهان، ببرهان آخر، بدليل، بتغير رأي العالم الذي اعتقد على أثره. 2-3 إن مشكلة الماديين هي أن علومهم ظنية متغيرة يحكمها المختبر. هاي علومهم المشكلة، قاسوا هاي العلوم الظنية اللي يحكمها المختبر، المختبر يتغير اليوم، وتوصلوا إلى هذه باشر توصلوا إلى هذا مو صحيح بالتجارب. كما أن العلوم الاعتبارية مثل القوانين الوضعية والتشريعية المدنية والأحوال الاقتصادية القوانين الوضعية هاي مو اعتبارية، هاي السدساتيرنا كل اعتباريات. والتشريعية المدنية والأحوال الاقتصادية كلها مو اعتبارية كأسعار صرف العملات، فإنها كلها قابلة للتغير. فأرادوا إسقاط هذا الفهم حتى على العلم الثابت البرهاني، فوقعوا في الشك في كل شيء. قاسوا العلوم البرهانية الحقيقية على هذه العلوم الاعتبارية. الاعتبارية هذا اخذناه هذا بالثاني هذا، وقلنا هنا ثلاثة اخواني، هو خلطوا بين العلم الادراك العقل الثابت والادراك الحس المتغير هذا واحد، وبين العلم البرهان القطعي وغير البرهان الظني هاي اثنين، وايضا بين العلوم الحقيقية والاعتبارية. كلامنا بالحقيقية والاعتبارية، هاي امور اعتبارية اللي هي التشريعات القوانين الوضعية والأحوال الاقتصادية كأسعار صرف الدولار، دولار يومية مو يومية. أنا عندي عديل يشتغل بالدولار يقول بالدق على الدقائق الدولار يتغير، ها 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 120 121 122 100. فهو نزل برنامج على الثواني هذا البرنامج كل ساعة، وجت أشعارات. هو شركة عندي يقول أنا شغلي بي، فمن أصرف على هذا البرنامج فهذا يتغير. فهم قاسوا هذه العلوم على العلوم البرهانية، قالوا ماكو ثبات. إذن علم متغير، ماكو علم مطلق. كذلك القوانين الوضعية دساتير، ساعة يخلي هذا الخمر حلال وساعة يخليه حرام، كيفهم؟ حجاب واجب حجاب حرام، هاي القوانين الوضعية مو ثابت تتغير، تيا حكومة تجي تغير القوانين الوضعية، صحيح؟ فماكو ثبات. فقاسوا هذه على العلوم البرهانية الحقيقية. لا بد من الإشارة إلى أن الازدياد الكمي للعلم ممكن، هذا اللي قلنا التغير الممكن الأول الثالث والرابع، قلنا الكمي الرابع يمكن الرابع، وهو ليس بتغير بل هو زيادة كمية بالحقيقة يا أخوان، مو تغير، زيادة في كمية معلوماته وإضافة. ويصح التعبير عنه كل هند الناس ترى زيادة، بالمناسبة الخمسة اللي ذكرناهن هو صار تغيير وصار زيادة بالنتيجة، ازداد ثروة معلوماته. زين. ويصح التعبير عنه بأنه التغير مجازي، أما التغير الحقيقي فهو انقلاب الشيء إلى نقيضه وبطلانه. فتخلوا في بالكم التغير المقبول اللي قبلناه هو ازدياد مو تبدل من شيء إلى شيء، ازدياد، والازدياد لا أشكال فيه. أما الخامس فهو التبدل، انقلاب الشيء إلى نقيضه، هذا اللي إحنا نرفضه. الاتجاه الرابع إن شاء الله يأتي يوم غد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.